بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أيها الإخوة الكرام، موضوع الكلمة فضائل التوحيد. والتوحيد هو الحسنة التي ينفع معها كل شيء ولا ينفع بدونها أي شيء. هي الحسنة التي خلقنا لأجلها. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد أيها الإخوة لا يتحقق إلا إذا عرفنا أقسامه وحققناه بأقسامه ومراتبه، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في ربوبية الله عز وجل، وتوحيد في ألوهيته، وتوحيد في أسمائه وصفاته. ولا بد أن نكون على علم بحقيقة التوحيد حتى نكون مستحقين للفضائل التي سنذكر بعضها. لأن التوحيد حصل في حقيقته كثير من الانحراف، فكثير من الناس يدعون إلى البدع والخرافات باسم التوحيد، وهناك من الناس من يدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلى التعطيل، وبعضهم يدعو إلى التوحيد وهو في حقيقته يدعو إلى الشرك. والتوحيد الذي نبين فضائله وفضله هو إفراد الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أن تثبت أن الله عز وجل له الخلق والأمر والملك، وهو الذي يخلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر الأمر كله، هذا توحيد في ربوبيته. توحده بأفعاله سبحانه، لا تشرك أحدا في أفعاله، هذا توحيد الربوبية. وهذا النوع من التوحيد لم ينكره إلا شواذ من البشر قديما وحديثا، ولكن للأسف بدأ إنكاره يزداد مع انتشار الشيوعية في بداية القرن التاسع عشر. ولكنه ولله الحمد بدأ ينحسر مع انحسار الإلحاد، وبدأت قنواته تستحي من أنفسها، وبدأ الناس يعرفون أن حقيقة الشيوعية وحقيقة الإلحاد هو دمار في دمار. هذا النوع الأول في من أنواع التوحيد أيها الإخوة. النوع الثاني هو توحيد في ألوهيته. لا بد أن تعتقد أن الله عز وجل له جميع أنواع التوحيد، لا يجوز أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا توحيد في أفعال الإنسان، توحده بأفعالك، لا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات. هذا توحيد الألوهية، والألوهية بمعنى العبودية، والعبودية هي التذلل مع الحب والتعظيم. والنوع الثالث من أنواع التوحيد، والذي لا يتحقق التوحيد إلا به، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. تثبت جميع الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وتثبت جميع الأسماء التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت جميع الصفات أيضا، وتعتقد أن الله عز وجل لا يثبت لنفسه إلا ما يليق بكماله وجلاله، وتعتقد أيضا أن جميع الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه هي صفات كمال لا يستحقها إلا هو. وهذا الذي يجمعه قوله الحمد لله رب العالمين، فجميع صفات الكمال والجلال هي لله عز وجل وحده. أيضا تنفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذا توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد بهذه الأنواع الثلاثة فضائله كثيرة جدا. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي عنوان لهذا التوحيد. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فمن كان يعتقد أن الله عز وجل هو المعبود وما كان يشرك معه أحدا في عبادته، فهذا لا بد أن يكون موحدا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ولذلك يقول أهل العلم أن النسبة بين أنواع التوحيد أن توحيد الألوهية يتضمن بقية أنواع التوحيد. فمن كان موحدا في ألوهيته هذا معناه أنه موحد في ربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا النوع من التوحيد أيها الإخوة الذي يجمع بقية أنواع التوحيد نطلق عليه ويطلق عليه أهل العلم أيضا التوحيد في العبادة. هم لما يذكرون توحيد الله عز وجل في العبادة فهم يعنون جميع أنواع التوحيد إذا كانوا يذكرون هذا بالإجمال. من فضائله أيها الإخوة ما ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد. طبعا هذا العنوان الذي اخترناه هذا باب من أبواب كتاب التوحيد. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الثاني: باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وذكر فيه قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر حديث عبادة رضي الله عنه والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهذا من الأحاديث التي يطمئن المسلم، وخاصة من كان مقصرا من أمثالنا، يعطيه أملا في رحمة الله عز وجل وفي سعة رحمته. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كما قلنا، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، يعني في قمة الصحة. في الآية التي ذكرتها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت هذه الآية يقول ابن عمر رضي الله عنهما: شق ذلك على الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يستمعون إليه لأجل العمل، شق ذلك عليهم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الرجل في حق نفسه، هذا لا يخلو منه أحد، وظلم الرجل في حق إخوانه، وظلمه في حق الله عز وجل. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، إنما هو هذا معنى الحديث، ما قال لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المراد هنا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد به هو الشرك. والشرك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر تدخل فيه المعاصي، لأن المعاصي فيها نوع من الشرك، فهذا الذي يقدم ملذات نفسه ويقدمها على حب الله عز وجل، ففيه نوع من الشرك. وبالتالي المعاصي أيضا تطلق عليها أنها شرك، شرك أصغر. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، فيه إخبار عن منهجهم وعن مسلكهم، وفيه بيان أن هؤلاء على الطريق المستقيم، وفيه تطمين لهم. أولئك الذين وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا بتوحيدهم شيئا من الشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا. طبعا وهم مهتدون أيضا في الآخرة، بمعنى أنهم سيهتدون إلى ما أرد لهم من النعيم، وسيهتدون إلى الجنة التي تخصهم. إذن أولئك لهم الأمن. وهذا الأمن أيها الإخوة يختلف باختلاف توحيدهم، فمن كان توحيده كاملا، ما كان يقدم على محبوبات الله عز وجل وعلى مأموراته شيئا، فهذا توحيده كامل وله من الأمن ما يناسبه. فالأمن الكامل هذا للتوحيد الكامل، التوحيد الكامل والإيمان الكامل يقابله الأمن الكامل. ومن له هذا الأمن، هذا يدخل الجنة دخولا أوليا. ومن كان في توحيده غبش ومن كان في توحيده نقص وكان قد ارتكب بعض المعاصي فله من الأمن ما يناسب توحيده وما يناسب إيمانه. لذلك يقول العلماء من كان يستحق الأمن الكامل فهو المؤمن الكامل، ومن كان له مطلق الإيمان الحد الأدنى من الإيمان فله مطلق الأمن. إذن الناس يتفاوتون في إيمانهم وفي توحيدهم، يتفاوتون في حبهم لله عز وجل وفي حبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفاوتون في العمل ويتفاوتون في أعمال القلوب تفاوتا عظيما. الخلاصة أن من كان موحدا توحيدا كاملا فله الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. ومعنى الأمن في الدنيا أنه لن يصيبه ما يصيب الكفار من الذل والهوان، أما المصائب والبلايا التي تصيب المؤمن طبعا هذا طريق المؤمن، ويبتلى الرجل على قدر دينه. المعنى الأمن هنا أنه في نفسه سيكون من أسعد الناس. إبراهيم عليه السلام الذي قضى حياته في بين الحرق وبين التعذيب، يقول الله عز وجل عنه وآتيناه أجره في الدنيا، يقول عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا. وما الذي آتاه في الدنيا؟ لا يخفى عليكم، يطرد من هنا ويخرج من هنا ويعذب هنا ويحرق هنا، إلا أنه السعادة التي كان يستشعرها لا يستشعر بها نمرود وغيره. لذلك يقول الله عز وجل وآتينه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن المصلحين لمن الصالحين. في الحديث أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. كلمة الشهادة تستلزم التوافق بين ما تعتقده وبين ما تنطق به، تستلزم المواطأة بين القلب واللسان. من شهد، فرق بين قولك من قال لا إله إلا الله وبين قولك من شهد أن لا إله إلا الله. من يشهد لابد أن ينطق، ولابد أن يكون لسانه ما يتلفظ به موافقا لما يعتقده. إذن من شهد أي علم واعتقد وتلفظ. والشهادة أيضا تستلزم أن تبلغ هذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول العلماء أن هذه الشهادة تستلزم أن تكثر من التوحيد وتلقينه، تكثر الكلام حول التوحيد، وهذا من الشهادة. لا يكفيك أن تستمع إلى درس أو تلقي درس ثم تظن أنك قد قمت به، لا، ما يتعلق بالتوحيد المطلوب منك أن تكرر، تذكر نفسك وتذكر غيرك. فلذلك مراتب الشهادة يقولون أربعة: أولها العلم، وثانيها النطق بينك وبين نفسك تكتبها وتذكر نفسك، والمرتبة الثالثة الإعلام تخبر غيرك، والمرتبة الرابعة الإلزام والدعوة إليها. المهم الشهادة لا تطلق شهادة إلا إذا كان القلب مواطئا وموافقا لما تتلفظ به. ولذلك الله عز وجل نفى عن المنافقين دعوى شهادتهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم صادقون في هذا، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، مع ذلك الله عز وجل أكذبهم وكذبهم في شهادتهم. لماذا؟ لأن قلوبهم ليست متوافقة مع ما يتلفظون به. فالتكذيب هنا منصب على الشهادة ودعواهم أنهم يشهدون، وليس التكذيب منصبا على ما يقولون، لأن ما يقولون هو الحق. ولذلك من شهد أي علم وأقر ونطق وكرره أيضا. أهم ما يتضمنه وتتضمنه الشهادة العلم والإقرار أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. نحن قلنا الشهادة لا بد فيها من العلم، ويذكر العلماء أن من شروط لا إله إلا الله 7: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أول هذه الشروط ماذا؟ العلم. كثير من الناس إلى الآن يظنون أن لا إله إلا الله معناها لا رب غير الله، ما يدري. لا بد أن تعلم معنى كلمة الشهادة. هناك فرق بل فروق بين الربوبية والألوهية. احنا ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من الناس يخلطون بين هذين الأمرين، يظنون أن من يعتقد أن الله عز وجل هو الرب وهو المتصرف وهو المدبر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، يعتقدون أنه واحد. هذا القدر من التوحيد كان موجودا في مشركي قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ما كان ينقصهم هذا النوع من التوحيد، كانوا يعترفون، ولكن خلافهم كان في ماذا؟ في إفراد الله عز وجل بالعبادة. كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. المعبودون كثر، وهذا جعلهم واحدا، يدعون إلى عبادة واحد، والذين يستحقون العبادة كثر. هذا الذي كانوا يعارضونه. أما الرب الرازق الخالق المدبر فكانوا يعتقدون أنه هو الله عز وجل. إذن خصومتهم مع الأنبياء في توحيد الألوهية. إذن الشرط الأول أن تعلم ما هي الألوهية. وما لم تكن موحدا في الألوهية ما تكون مسلما، بل أن تكون واحدا. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. طبعا لا، هذا الحرف ينفي الجنس. لا معبود هذا اسم، لا إله يعني لا معبود، إله اسم لا، أين خبره؟ هذا المقدر بحق، وكل الناس يقدر الخبر حسب اعتقاده. والصحيح أن المقدر هنا هو هذا الذي ذكرته وعليه الأدلة. إذن لا معبود بحق إلا الله، هذا هو العلم. لا بد أن تحقق هذه الشروط السبع، وإلا لا تكون قد شهد. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن الطريق إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طريقنا الوحيد إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طريق آخر. والناس لهم طرق، بعضهم يقدمون عقولهم، وبعضهم يقدمون أذواقهم، وبعضهم لهم طرق. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن محمداً عبده ورسوله. جمع هنا بين هذين الوصفين، والجمع بين هذين الوصفين في النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف له. إذا أردت أصدق وصف في النبي صلى الله عليه وسلم فهذان الوصفان. أولاً هو عبده، ليس له من الألوهية والربوبية شيء، لا يملك من أمره ومن أمر غيره شيئاً أبداً، مخلوق من المخلوقات، لا تستغيث به، لا تدعوه، لا يملك شيئاً من أمر الروح والألوهية. فلذلك قدم هذا الوصف على الوصف الثاني، وهذا الوصف يذكره الله عز وجل في أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، منها الإسراء، الإسراء والمعراج من أعلى مقاماته. سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العبودية، العبودية الخالصة، والله عز وجل هو الذي يشهد لك أنك عبده، هذا مقام عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو عبده، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أنه ليس مثل غيره، الله عز وجل أكرمه وكرمه بالرسالة، وهو من المصطفين الأخيار، وهو من أولي العزم من الرسل الخمسة، بل هو أحد الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام، بل هو أفضل الخليلين، لأنه عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله، لا بد أن نشهد أيضا أن عيسى عبد من عبيد الله عز وجل ورسوله. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير هذين النبيين وغير هذين الرسولين، خصهما بالذكر. لماذا؟ لأننا نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مظنة الغلو بالنسبة لنا، نبينا هو مظنة الغلو، كما حصل عند كثير من الناس، الغلو حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه النصوص التي تحذر من الغلو؟ لا تطروني كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. مع ذلك حصل الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال حاصلا. يقول أحدهم: يا أكرم الخلق، من لي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. سبحان الله، سبحان الله، يعني يوم القيامة سألوذ بك، يعني تلوذ بمخلوق، ها؟ إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. سبحان الله. ويقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك، هذا الغلو، هذا الذي يخرج، يضاد التوحيد. فالله عز وجل له حق لا يكون لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق لا يكون لغيره، والصالحون لهم حقوق، ولا بد أن نعرف الحقوق، لا نخلط ولا نجعل حق هذا لهذا. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه مظنة الغلو بالنسبة لأمته، وذكر عيسى عليه السلام لأنه قد حصل الغلو فيه ولا زال النصارى يعتقدون فيه أنه حل فيه كما يقولون حل اللاهوت في الناسوت، ايش يقولون؟ وأحدهم لما يريد أن يبدأ أي شيء يقول بسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله عز وجل الذي من أوصافه ومن أسمائه الرحمن الرحيم، وهم يبدأون بهذا بسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، فجعلوه إلها. ولذلك النصارى لما يدخلون في الإسلام لا بد أن نذكرهم بهذا أيضا، لا بد أن يشهدوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولكنه يتميز في خلقه بهذا الذي ذكره، وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه، هو مخلوق بالكلمة والكلمة من كلام الله عز وجل، والكلمة ليست مخلوقة، هو خلق بالكلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، من ليست للتبعيض وإنما للابتداء، خلقه من الله عز وجل، هو الذي خلقه. النصارى يقولون روح منه أي من للتبعيض بعض منه. ثم قال والجنة حق والنار حق، إذا شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبربوديته ورسالة عيسى عليه السلام وربوديته وفي خلقه، ثم شهد أن الجنة حق والنار حق، وهذا جزء من ركن الإيمان باليوم الآخر، يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سبحان الله، لا بد أن يدخل الجنة مهما عمل من الأعمال، وكما قلت مثل هذه الأحاديث تجعلنا حتى نحن نؤمل في، ورحمة الله عز وجل واسعة لا يمكن أن تقيسها بمقاييس المخلوق أبدا، ولا بد أن تتجنب الشرك، لأن الشرك كما يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا كنت موحدا وتجنبت الشرك فلا بد أن يكون أملك بالله عز وجل عظيما، أما إذا كان أحد ما إذا كان فلان من الناس وقع في شيء من الشرك فكما يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا مات قبل أن يتوب فليس له إلا النار، نعوذ بالله منها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحقق التوحيد وأن يميتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأنا فصلت في الأمن المطلق ومطلق الأمن، وهذه الأحاديث معناها ذكر الطرف. الطرف الآخر المعاصي وأثرها لا شك أن لها أثر المعاصي. وأهل السنة والجماعة مذهبهم بين الخوارج وبين المرجئة. المرجئة يرون أن الأعمال لا تؤثر في الإيمان حتى ولو لم تعمل فإيمانك كامل، هذا مذهب المرجئة. ومذهب الخوارج أن حتى ولو عملت الأعمال إذا وقع منك شيء من الكبائر فهو كافر. أهل السنة بين العاصي ومرتكب الكبائر مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، والأعمال تؤثر. ولذلك قلنا أولئك لهم الأمن، والأمن هنا يتناسب مع إيمانه. والأعمال لها أثر تؤثر. وفي من شهد أن لا إله إلا الله، هذا الحديث أيضا يدل على أن الإيمان ليس فقط العلم أو التصديق كما يقولون. الإيمان كما يقول أهل السنة علم واعتقاد ونطق وعمل. هذا الجانب يأخذه الوعدية المرجئة يكتفون به، والوعدية يأخذون الجانب الآخر. ومنهج أهل السنة الجمع بين النصوص. إذا جمعت بين النصوص وليس هناك أي غموض، وليس هناك أي، إلا إذا كان الشيطان يريد أن يغري بعض الناس ويستسلم له، يسلم له قيادة، وهذا شيء آخر. النصوص ليس فيها شبهة. الله أعلم. طبعا هذا الحديث يتعلق بالقدر، بالقضاء والقدر. والله عز وجل بعلمه الشامل المحيط يعلم ما الذي سيكون، ونحن أي منا لا ندري في أي الجهة، هل هو هنا أو هنا. نحن مكلفون بالعمل. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين الطريق، فالمطلوب منا أن نعمل ولا نشغل أنفسنا بالقدر. القدر شيء سر الله عز وجل، ما والذين هنا أو هنا ما ندري عنه. فيه إخبار عن علم الله عز وجل الشامل المحيط. والله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نحن ما ندري، إلا أن الحجة قائمة على، والله عز وجل أعطانا من القدرة والعقل ما نقوم به بالتكاليف. أما من لم يكن قادرا أو من لم يكن عاقلا فليس مكلفا. في مسألة القضاء والقدر كثير من الناس يخوضون فيه، لأن الإنسان بطبعه يريد الجزاء الأوفى دون أن يعمل، يريد أن لا كل شيء له. في القضاء والقدر الخلاصة أننا نحن ما ندري عن شيء، ما ندري عما كتب. الذي كتب ليس حجة لي أنا أبدا، لا أدري عنه. نعم، ولكن الله عز وجل بفضله وبكرمه إذا كان الرجل يعمل بعمل الآخرة بإخلاص ولو كان يقع في المعاصي لا يخذله، ليس من. ولذلك في الحديث فيما يبدو للناس، يظهر لنا هكذا ونحن ما ندري عن قلبه، ولذلك يصير إلى ما كان يهتف إليه. أما إذا كان يعمل هذا بصدق، الله عز وجل أكرم الأكرمين.
نعم.
ما يتعلق بتوحيد الألوهية قد يكون كتاب التوحيد للشيخ محمد أنفس كتاب، وهو كتاب سهل جدا، يعني ليس معقدا. أسلوب الشيخ أسلوب مبسط جدا، وهذا في توحيد الألوهية. في توحيد الأسماء والصفات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مثلا كتاب الواسطية والتدمرية في القواعد الحموية. وإياكم.